الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت، جولة الظهيرة من لبنان الحر.
نتنياهو لم يقرر بعد التعامل مع مقترح ماكرون، كاتس بدأنا العملية البرية وقاسم مختبئ تحت الأرض. ألمانيا الوضع في لبنان مأساوي. السفيران الأمريكي والفرنسي في عين التين وماجرو لا مبادرة بل نقاط. السفير البابوي للمرة الثانية في الجنوب والراعي في بعبدة برافو لمسيحيي الحدود وسأرسل مطران السور. وفد اشتراكي بين البطريركية والمطرانية وتقرير خاص في ذكرى كمال جنبلاط. مخزومي للبنان الحر، إما أن يكون حزب الله شريكا في الدولة وينفذ قراراتها وإما فصل وزرائه من الحكومة. إضاءة من إذاعتنا على ما يحصل باتفاقية الحدود البحرية وماذا وراء إطفاء الحزب كاميرات بيروت. محاولات قرصنة موقعي MTV ونداء الوطن وتهديدات للموظفين. معلومات خاصة، البنزين إلى 25 دولاراً غداً وهرمز لا يؤثر على المواد الغذائية في لبنان. عبور ناقلة نفط غير إيرانية مضيق هرمز.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. وأن تكاثرت المعطيات والتصاريح الإسرائيلية عن عملية محدودة في بر لبنان، إلا أن الحشود والفرق وما يشي به الميدان بأن الدخول بات واقعاً خصوصاً في الخيام. وفي المقابل ما زال الصمود المسيحي على الحدود عنواناً يستدعي تحرك السفير البابوي مرة ثانية في اتجاه دبل وعين إبل ورميش، فيما البطريرك الماروني توجه إلى بعبدة لتأييد مبادرات رئيس الجمهورية قائلاً إنه سيوفد مطران السور إلى الحدود. وسط هذه الأجواء ما زالت الأزمات التي يختلقها حزب الله سيدة الساحة الداخلية على وقع الغارات الإسرائيلية إن جنوباً أو على الضاحية الجنوبية وغيرها. وإن قلنا أزمات نقول تعطيل كاميرات في بيروت، ما أثار مخاوف على أكثر من صعيد، كما نقول محاولات تخوينية وعمليات قرصنة لموقعي نداء الوطن والMTV إلى التهويل بالحرب الأهلية. وما أدرانا ما الحرب الأهلية. وفي يوميات الناس الارتفاع في أسعار البنزين ينذر بالأعظم غدا، مع أن هناك معلومات ومعطيات أن لا تأثير حالياً على المواد الغذائية. أما في حرب الشرق الأوسط فلفت اليوم تنصل أوروبا من الانخراط، كما لفت منذ قليل عبور أول ناقلة نفط غير إيرانية مضيق هرمز.
إذن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش بدأ عملية برية في لبنان، ولن يعود سكان جنوب الليطاني لمنازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل. وقال نعيم قاسم يختبئ تحت الأرض ويحول مليون شيعي للاجئين في وطنهم. أضاف سيدفع حزب الله ثمناً باهظاً لنشاطه في المحور الإيراني، متحدثاً عن تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك وتدمير بنية حزب الله في القرى الحدودية.
وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير قال أيضاً: أنا ونتنياهو وجهنا الجيش بهدم البنية التحتية في القرى الحدودية اللبنانية. وذكرت يديعوت أحرونوت أن كاتس يدفع نحو تعميق العملية البرية والسيطرة على الأراضي في لبنان وإبعاد تهديد الصواريخ المضادة للدروع إلى الخلف. وقد عرض كاتس هذا التوجه في الكابينة المصغر والموسع، ويحظى حتى الآن بدعم رئيس الوزراء لهذا المسار.
من جهة ثانية، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن القتال في لبنان قد يستمر حتى نهاية أيار، وسنبقى في جنوب لبنان طالما تطلب الأمر، وأن مهمتنا مستمرة وغير محددة.
في هذا الوقت نقلت صحيفة هارتس عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقرر بعد كيف سيتعامل مع المقترح الفرنسي في شأن لبنان.
من ناحيتها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن دائرة صنع القرار تقدر استمرار الحرب لثلاثة أسابيع للقضاء على حزب الله وتحقيق الأهداف في إيران.
القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت بأن الجيش سيعزز قواته بلواءين إضافيين للسيطرة على مزيد من خطوط المواجهة في جنوب لبنان.
سكاي نيوز تحدثت عن أن الجيش الإسرائيلي حشد 5 فرق عسكرية على حدود لبنان.
صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر قولها إن قوات لواء غولاني أكملت انتشارها جنوب لبنان وتتمركز على عمق 7 و9 كيلومترات داخله، مع معلومات عن دخوله إلى الخيام تحديداً.
الجيش الإسرائيلي أعلن من ناحيته أن قوات الفرقة 91 بدأت في الأيام الأخيرة نشاطاً برياً محدداً يستهدف مواقع رئيسية في جنوب لبنان بهدف توسيع نطاق منطقة الدفاع الأمامي. ولفت المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ منطقة الدفاع الأمامية، وتشمل تدمير بنى تحتية إرهابية والقضاء على عناصر إرهابيين يعملون في المنطقة بهدف إزالة التهديدات وخلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال.
وأشار إلى أنه قبيل دخول القوات هاجم جيش الدفاع من خلال القوات المدفعية وسلاح الجو العديد من الأهداف الإرهابيين في المنطقة لإزالة التهديدات، وتواصل قوات الفرقة إلى جانب الجهود الهجومية تنفيذ مهمة الدفاع عن بلدات الجليل إلى جانب قوات الفرقة 146. وقال الجيش الإسرائيلي: من يرفع يده على إسرائيل سيدفع الثمن، ولن نسمح بالمساس بوجودنا أو بأمن مواطنينا.
في الميدانيات الجنوبية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرين من حزب الله وعثر على مستودع للأسلحة يضم عشرات الصواريخ والعبوات الناسفة في الجنوب. واليوم أعلنت وزارة الصحة مقتل 4 على الأقل، بينهم طفلان، جراء غارات إسرائيلية على بلدة القنطرة في الجنوب.
وفي كفر سير سقط 3 قتلى وعدد من الجرحى جراء غارة جوية، كما سقط عدد من القتلى جراء غارة استهدفت عتيد قضاء صور.
إلى ذلك، استهدفت غارات بلدات ياطر وبرج قلوي وشقرة وكفرة، إضافة إلى منطقة وادي سلوئي، واستهدفت غارة عنيفة من الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة الخيام، كما سجلت غارات على عرب صليم، حبوش، يحمر الشقيف، دير عامس، تولين، حبوش، السلطانية وجبال البطم، والمنطقة الواقعة بين ياطر وبيت ليف على محيط بلدة الكفور.
وفي مدينة النبطية نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي صباحا غارة على محيط مسجد العباس في حي السرايا القديم، ألحقت الغارة أضرارا كبيرة فيه.
وسجل تحليق للمسيرات الإسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية، إضافة لتحليق في أجواء القماطية عليه.
هذا وفرض الجيش الإسرائيلي منع التجوال في القرى والبلدات الجنوبية في قضاء بنت جبيل من خلال قطع العديد من المداخل الفرعية التي تتصل بالطريق، وخصوصا من وادي الحجير، حيث نفذ قبل ظهر اليوم سلسلة غارات أدت إلى قطع الطرق الفرعية.
وسط هذه الأجواء، تلقى أحد أعضاء بلدية الريحان في جزين اتصالا لإبلاغ الأهالي بمغادرة منازلهم وإخلائها على الفور.
وزارة الخارجية دانت بأشد وأقصى العبارات إطلاق النار الذي استهدف قوات اليونيفيل أمس في 3 حوادث منفصلة أثناء قيامهم بدوريات اعتيادية قرب قواعدهم في ياطر ودير كيفة وقلويه، واعتبرت أن هذا الاعتداء الخطير وغير المقبول على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعبرت عن تضامن لبنان الكامل والثابت مع اليونيفيل وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكدة تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان. كما ذكرت الوزارة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله وباعتبارها خارجة عن القانون وبإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية.
السفارة الأمريكية في بيروت دعت رعاياها إلى المغادرة عبر أحدى الرحلات التجارية المتاحة إذا رأوا أن ذلك آمن لسلامتهم.
في المواقف الدولية عن لبنان، اعتبر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن الوضع في لبنان دراماتيكي ومأساوي، وقال ألمانيا ستقدم حزمة مساعدات للبنان بقيمة 188 مليون يورو. أما الحكومة الألمانية فقالت إنها قلقة إزاء الوضع في لبنان ورحبت بالجهود المبذولة لبدء المحادثات.
لليوم الثاني جال السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا على عدد من قرى الجنوب من بينها دبل وعين إبل ورميش، مطلعا على أوضاع المسيحيين فيها، وقال
message de proximité. Cette visite c'est pour manifester la proximité de l'église, pour manifester la proximité du pape, de l'église universelle, de l'église libanaise à les gens du sud et aux chrétiens du sud, à tous ceux qui sont concernés par la guerre. Le deuxième message c'est un message de paix. Alors chacun doit pouvoir vivre et doit pouvoir vivre en sécurité sur cette terre. Il faut aimer le Liban, il faut aimer le sud, il faut aimer nous aimer entre les Libanais. Vous aimez entre les Libanais. Je parle comme si je suis Libanais.
Vous aimez le Liban,
bien sûr.
الراعي من بعبدة سأرسل مطران الصور ليمكث في رميش. مرسال العيلي.
دعما لرئيس الجمهورية جوزيف عون ولقائد الجيش العماد رودولف هيكل، زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قصر بعبدة، مؤكدا أن كل خطوة يقوم بها رئيس الجمهورية تصب في مصلحة لبنان وخيره.
عبرنا نعبر عن تقديرنا لفخامة الرئيس ولعمله بقيادة الدولة اللبنانية، ونحن مع كل شيء عمل بيعمله، مع كل خطوة عم بيخدها، وأن كل الأخير لبنان وهيدا معروف، وكذلك الجيش، الجيش اللي عمل بدي يعمل كل شيء، أمن داخلي وأمن حدودي وأمن فلان وأمن فليتين.
ولمسيحيي الشريط الحدودي وجه البطريرك الراعي رسالة دعم مثنيا على تشبثهم بأرضهم، هم الذين لا يريدون الحرب ودفعوا جراءها الأثمان الباهظة، وأكد أنه سيطلب من مطران الصور للموارنة الانتقال للإقامة في رميش.
رح اليوم أنا بالذات اتصل بالمطران شرب العبد الله وقل له هالتمني، وقل له أنه أنا مع هيدا التمني أنه يريد بيطلع بيقعد برميش، من جهة أنه مطران الأبرشي ومن جهة تاني ممثل للبطرك.
وتلقى رئيس عون دعما لمبادرته للتفاوض المباشر مع إسرائيل من رئيس الجمهورية الأسبق ميشيل سليمان الذي وصف المبادرة الرئاسية بالشجاعة. رئيس الجمهورية ناقش مع وزير الإعلام بول مرقس أجواء الخطاب الإعلامي، حيث تم التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير والإعلام تبقى حقا مقدسا، مع التشديد في المقابل على حماية السلم الأهلي في هذه المرحلة الحساسة.
وبالتالي هذه الحرية أن تمارس بمسؤولية، خصوصا بزمن الحرب، وهذا مطلوب من كل الجهات، من كل الأفرقاء، نبذ خطاب الكراهية والعنف والتحريض والفتنة وتعكير السلم الداخلي بالبلد، لأنه الكلمة إلى عواقب وإلى مسؤولية.
الرئيس عون اطلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على إجراءات الوزارة لمواكبة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، خصوصا ما يتعلق بأمن النازحين والمناطق التي نزحوا إليها. وفي الذكرى 49 لاغتيال كمال جنبلاط، أكد رئيس الجمهورية على التمسك بالقيم التي ناضل من أجلها، وفي طليعتها وحدة اللبنانيين وترسيخ العيش المشترك والعمل لبناء دولة قوية عادلة تحمي جميع أبنائها. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
السفيران الأمريكي والفرنسي في عين التيني وماجرو يقول لا مبادرة بل نقاط، وبري متمسك بالميكانيزم أساساً للتفاوض. هنادي سمرة.
نشاط دبلوماسي لافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني في إطار متابعة الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب المستمرة على لبنان مع الدول الصديقة والدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية ولجنة الميكانيزم. وفي هذا الإطار التقى بري السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفي ماجرو في حضور مستشار رئيس المجلس محمود بري، حيث جرى عرض للتطورات الأوضاع الميدانية والسياسية جراء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان. وفي حين اكتفى السفير الفرنسي وبعد اللقاء بالقول أن لا مبادرة فرنسية حتى الساعة بل مجرد نقاط يجري العمل عليها لوقف التصعيد، أكد ردا على سؤال عما إذا كان متفائلا بحل حلما أننا مستمرون بمساعينا والعمل لحل المسألة. بدوره الرئيس بري أثنى خلال اللقاء على الجهود والمساعي التي تبذلها فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وعودة النازحين إلى قراهم، مشددا على أهمية التمسك والالتزام باتفاق تشرين 2024 وبلجنة الميكانيزم كإطار عملي وتفاوضي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وحسب مصادر لإذاعتنا تأتي هذه الزيارة استكمالا للاتصال الذي جرى بين الرئيس بري والرئيس ماكرون ومع الرئيسين عون وسلام، وهي تصب في خانة تقييم الجهود والمساعي الناشطة لإيجاد ثغرة في الحائط المسدود. وفي سياق متصل التقى الرئيس بري السفير الأمريكي ميشيل عيسى في لقاء هو الثاني في غضون أسبوع تمحور حول تنفيذ القرارات الحكومية ودعم الجيش اللبناني والمبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية وضرورة تلافي تفلت الأمور في ظل ما أعلنته إسرائيل عن عملية برية في الجنوب. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
استقبل وزير الخارجية يوسف رجي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، وتم البحث في آخر التطورات على الصعيدين اللبناني والإقليمي، وناقشا سبل وقف التصعيد الإسرائيلي وضرورة المضي في تنفيذ القرارات الحكومية الرامية إلى فرض سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها.
وفد الاشتراكي برئاسة تيمور جملاط بين البطريركية والمطرانية. شرب المخلوف.
استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نائب تيمور جملاط على رأس وفد، حيث تم عرضه للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الراهنة، وشدد الوفد على التضامن حول الجيش اللبناني في هذه المرحلة، مؤكدا أن العلاقة بين بكركي والمختارة تاريخية ولن يهزها أي شيء، وداعي للتكاتف بين اللبنانيين وعدم بث روح الفرقة بينهم. تأتي هذه الزيارة للتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وبعد بكركي توجه الوفد إلى المطرانية المارونية في الأشرفية للقاء رئيس أساقفة بيروت للموارنة مطران بولس عبد الساتر. شرب المخلوف، لبنان الحر.
أعرب النائب فؤاد مخزومي عن مساندته مبادرة رئيس الجمهورية لشأن المفاوضات، وقال مخزومي في حديث للبنان الحر ضمن برنامج الجمهورية القوية: فليطبق حزب الله القرار الذي أعلنته الحكومة، وإلا فليسحب وزراءه، ولننتهي من عملية التهويل على الجيش والحرب الأهلية.
نحن لما شكلنا الحكومة بشهر 2 لسنة 25، نعم، حزب الله كان موجود فيها بوزيران، وحزب الله وافق على البيان الوزاري وهو تكمل للبيان الرئاسي على بيان القسم اللي صار فيها. اليوم يلي صار فيها انه القرار اللي اتخذ بخمس وسبع الشهر لم ينسحب حزب الله من الحكومة، والقرار اللي اتخذ باثنين أدار كانوا بوجود وزراء حزب الله. لكن أنا بالنسبة لي اليوم إذا حزب الله يا أنه بده يكون شريك بهذا الدولة وساعتها نفذ قرارات الدولة، يا يجب عملية فصل هؤلاء الوزراء من الحكومة وفصلهم بالكامل عن الدولة، لأنه هذا بعتبره القرار يلي صار اليوم هو قرار عملية انقلاب على الدولة. لما يكون في عندك قرار بالوزارة والفصيل اللي موجود هو عم يعمل انقلاب على الدولة. اليوم خلي طب القرار يلي أعلنه الحكومة اللبنانية بخمس وسبع شهر، خلي طب القرار تبع اثنين أدار، خلينا نشوف فعليا يتجرأ حزب الله تجر البرد لحرب أهلية. يا سيدتي الجيش تلتو شيعة،
نعم.
معقول حزب الله يلي هو بيئته شيعية سوف يتحدى الجيش اللي هو بيئته شيعية اللي هو بالآخر معاشه وحياته وكل تركيبته موجودة بالدولة؟ خلينا بقى نخلص من هيدي عملية التهويل.
ماذا وراء إطفاء كاميرات المراقبة في بيروت؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
تحولت بعض أحياء العاصمة بيروت في الأيام الأخيرة إلى ما يشبه المربعات الأمنية بعد أن طلب من عدد من المؤسسات التجارية والمدارس ولجان الأبنية في منطقة البسطة الفوق والبسطة التحت وخط النوير والأحياء المتفرعة منها وصولا إلى الخندق الغمي والبشورة إطفاء كاميرات المراقبة وفصلها عن الإنترنت وقطع التيار عنها، خطوة أثارت قلقا أمنيا لدى الأهالي وأصحاب المحال التجارية في وقت تشكل فيه الكاميرات أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الأجهزة الأمنية لكشف الجرائم وتتبعها. وكشف مصدر أمني للبنان الحر أن الكاميرات هي أجهزة خاصة وغير تابعة لقوى الأمن الداخلي يعتمد عليها لكشف ملابسات الحوادث والجرائم في العاصمة. من جهته تحدث عضو مجلس بلدية بيروت سعيد حديفي للبنان الحر كاشفا عن تحضيرات حزب الله لحرب الشوارع.
عم بيتحضروا في حال صارت حرب شوارع وفاتوا على قلب البنايات يتخبوا، ما تقدر الكاميرات ساعتها هون الكاميرات البنية إذا فات عليهم ممكن يشوفوهم جوا بقلب الأبنية وبقلب الشقق، بينما الطريق البرانية ما لها عازي يعني قادرين التقنية الحديثة قادرة تكشفهم من دون هالكاميرا يعني، فإذا هم عم بيتحضروا للإنسايد إذا بدك. هيدا رأيي أنا التقني، بلدية بيروت لا علاقة لها لا بكاميرات ولا إلى حق تتعاطى فيهم ولا بتاخد رخصة منه.
بين مخاوف أمنية وهواجس أهالي العاصمة يعود إلى الأذهان ما شهدته بيروت عام 2008 عندما تحولت قضية الشبكات والمراقبة إلى موجة توتر كبيرة، فهل نحن أمام مشهد أمني جديد في شوارع العاصمة؟
اتفاق صفق له ثم كانت الصفعة الكبرى، إسرائيل تدرس إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. سيمونا حتشيتي.
وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي عهد الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
قد يكون أعطى هذا الكلام بعضاً من الإيجابية لفئة معينة من اللبنانيين في فترة معينة من الزمن، قرار صفق له من اعتقد أنه إنجاز حينها أي في العام 2022. أما اليوم فتحول التصفيق لصفعة قوية للبنان في توقيت حساس يمر به في ظل حرب لم يخترها بل فرضت عليه. نحاول أن نبعث الإيجابية، ولكن كيف ومن أين؟ وبعد 4 أعوام على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في رأس النأورة في حضور ممثلين عن لبنان وإسرائيل، فجر السبت 14 آذار 2026 وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهن الصفعة التي كان لا مهرب منها في مرحلة مستقبلية معينة والتي تقضي بدرس الحكومة الإسرائيلية إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية باعتبارها بحسب الجانب الإسرائيلي غير حقيقية بل كانت وثيقة استسلام. إذا لم تكن الاتفاقية واضحة أمام اللبنانيين فقد يكون من أقل حقوقهم أن يكونوا على دراية بماهية خلفيات وأبعاد وتتعيات الطرح الإسرائيلي المستجد. في هذا السياق أجاب المؤرخ والنقابي وأمين الأعلام للحركة الثقافية في أنطلياس الدكتور عصام خليفي ما يلي.
أولاً اتفاق العمل ضد القانون الدولي لأنه منطقة مرات النأورة خسرنا الخط 23,430 كيلومتر. ثانياً هو ضد قانون البحار وضد الدستور اللبناني لأنه تخلى عن جزء من أرض لبنان بالبر وبالبحر، وهو ناقض للميثاق الوطني اللي بنص أنه تمسك بخط الهدنة حسب الطائف. هلا إسرائيل بدها تحتل أراضي جديدة بالجنوب وفكرة بالبحر تحتل منطقة جديدة، فهذا يندرج في إطار الاعتداء على لبنان وعلى حقوقه ومصالحه.
رفض لمبدأ المفاوضات وإلغاء الاتفاقية فماذا عن التوقيت؟
مزيدنا أطماع بأرضنا ومياهنا وغاز ونفطة، هذه هي كل القصة. نحن قدمنا دعوة على المسؤولين اللي مدوا على الاتفاق وقال خلي تراجعوا عنه، بصير نحن أحرار كمان من الاتفاق.
بين التصعيد السياسي والجهود الدبلوماسية يبقى السؤال مفتوحاً في شأن الخطوات المقبلة وإمكان العودة إلى مسار التفاوض لتجنب مزيد من التوتر.
وتعليقاً على قرار إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، تواصلت إذاعة لبنان الحر مع وزارة الطاقة التي اكتفت بالقول إنه بحال كان صحيحاً فهو سياسي وليس تقنياً، وشددت مصادر وزارة الطاقة على أنه يجب توجيه السؤال لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي فاوض على هذا الاتفاق وطلب من رئيس الجمهورية سابقاً ميشيل عون التوقيع عليه. ورأت المصادر أنه يجب سؤال الرئيس بري الذي رفض عرض هذا الاتفاق على مجلس النواب والاستجابة للعريضة التي قدمها نواب القوات اللبنانية والسياديين. وختمت وزارة الطاقة: الرئيس نبيه بري هو المسؤول لأن اللبنانيين ليسوا على دراية بمضمونها.
ذكرى اغتيال كمال جنبلاط بصمات حافظ الأسد ونظامه واضحة رغم غياب الاتهام المباشر ولفلفة التحقيقات. جورج الهاني.
شكل اغتيال زعيم الدرزي كمال جنبلاط في مثل هذا اليوم والشهر منذ 49 عاماً مفصلاً في الحياة السياسية اللبنانية، فهو النائب والوزير والمفكر وزعيم الحركة الوطنية ومؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي، كما شكل الغطاء السياسي للأحزاب اليسارية اللبنانية والمنظمات الفلسطينية على حد سواء. بعد عام واحد من دخول الجيش السوري إلى لبنان، تصاعدت حدة الخلافات السياسية والشخصية بين كمال جنبلاط والرئيس السوري حافظ الأسد حول ملفات كثيرة، أبرزها إصرار الزعيم الدرزي على وجوب إجراء إصلاحات سياسية عميقة في النظام اللبناني وإلغاء الطائفية السياسية، بينما فضل الأسد الحفاظ على التوازنات القائمة لضبط الوضع اللبناني وإبقائه تحت السيطرة، كما كان معارضاً بشدة دخول الجيش السوري إلى لبنان واعتبره تدخلاً عسكرياً سافراً يهدف إلى فرض الوصاية السورية على القرار اللبناني. أيقن الأسد أن جنبلاط قد يقف حائلاً بينه وبين أطماعه وأهدافه المرسومة للبنان، فتحين الفرصة الملائمة لإزاحته عن طريقه. وفي 16 أذار 1977 وبينما كان جنبلاط يمر بسيارته في قرية ديردوريت في الشوف على بعد أمتار من حاجز عسكري تابع للجيش السوري، اعترضت طريقه سيارة كان بداخله 3 مسلحين، فتحوا النار على الزعيم الدرزي فأصابوه في رأسه وصدره ما أدى إلى مقتله وسائقه على الفور. وعلى رغم أنه لم تفتح تحقيقات قضائية دولية أو محلية تثبت مسؤولية النظام السوري بشكل نهائي، إلا أن العديد من التقارير الأمنية الموثوقة آنذاك أكدت أن اللواء في الاستخبارات السورية إبراهيم حويجي هو المتهم الرئيسي في القضية، حيث كان المشرف المباشر على عملية الاغتيال إلى جانب مجموعة من معاونيه.
البنزين إلى 25 دولاراً غداً، ومضيق هرمز لا يؤثر على لبنان اقتصادياً. عبد متى.
أعباء إضافية اقتصادية ومعيشية يتكبدها الشعب اللبناني جراء الحرب المدمرة التي جر حزب الله لبنان إليها دفاعاً عن ولاية الفقيه، وكأن المواطن لا يكفيه ما كان يعانيهم في السنوات الماضية من صعوبات أنهكت كاهله لتأمين حياة كريمة لعائلته والحد من هجرة أبنائه. أبرز ما يؤثر على الحلقة الاقتصادية والمعيشية الارتفاع اليومي الملحوظ في سعر المحروقات. رئيس مجلس إدارة شركة IPT المستوردة للمواد النفطية زخيا عيسى أكد للبنان الحر أن لا أزمة محروقات حتى اليوم ما دام البحر مفتوحا ولا ضرورة للتخزين، إلا أن الأسعار ستستمر بالارتفاع بطريقة تصاعدية جراء الحرب الدائرة.
كل ما الأسعار تغلى برا كل ما هذا بينعكس على السوق المحلي هون. بكرة لازم يكون في جدول بدها تطلع بعد تنكة البنزين بحدود الدولار أو 80 سنت وتنكة الديزل بحدود 30 سنت. بعد في مثل ما مبين علينا بحال بقيت الأسعار هالقد مثل ما هي لازم يكون عنا بعد ارتفاع واحد وبعدين بترجع بتثبت الأسعار. إذا الأسعار العالمية نزلت أكيد هذا الشيء رح ينعكس على السوق المحلي كمان رح تنزل الأسعار، وإذا ظلت الأسعار عم ترتفع يعني ما إلى سقف الأسعار بتضل بتكون عم تطلع.
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بوحصلي أشار للبنان الحر إلى أن استمرار الارتفاع الكبير في المحروقات سيؤثر ليس فقط على المواد الغذائية التي قد تصل إلى 4% وليس إلى 20% كما يسوق البعض، بل ستشمل العديد من القطاعات النقل. وأكد بوحصلي أن موضوع تجار الأزمات في وقت الحرب لا يطبق على كل التجار في لبنان.
نحن هلأ وقت تضافر ووقت مساعدة لبعض، واحد. ثانيا، أي شخص هلأ عم بخزن بضائع لحتى يبيعها بسعر أغلى هو بيكون عم بيعرض لحاله لخطر أكثر، لأنه نحن هلأ لنا مصلحة بالعكس أنه كل بضائع تجي نوزعها وما نخليها بين في مكان واحد، لأنه مثل ما بتعرف الأخطار والتهديدات من العدو صارت تشمل كل الأراضي اللبنانية، ما عادت محصورة بمنطقة واحدة. في أكد أنا كمان أنه معظم التجار لا يتبعون هذه السياسة، لا بالعكس عم يجربوا قد ما فيهم يحافظوا قد ما ممكن على الأسعار وعدم رفعها غير لما يكون في فعلا ارتفاع في الكلفة.
أمل وحيد لدى المواطن الذي سئم حروب الغير على أرضه أن تنتهي الأزمة سريعا ليعيش بأمان وسلام في وطن حر سيد ومستقل. عبد متى، لبنان الحر.
قضائيا، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 4 عناصر جدد من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة حربية.
منذ فجر اليوم تعرض موقعا نداء الوطن والام تي في لعمليات قرصنة متكررة، كما تلقى موظفو نداء الوطن والام تي في تهديدات شخصية.
بحث وزير الطاقة جو صدي مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في أوضاع قطاع الإسكان وسبل دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ولا سيما لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.
أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران استئناف العمل الإداري والأكاديمي في كليات ومعاهد وفروع الجامعة اللبنانية كافة اعتباراً من يوم غد.
أبرز ما في ملف إيران عبور أول ناقلة نفط غير إيرانية وتنصل أوروبي من توسيع الحرب. ريتا الهندي.
لن ننجر إلى الحرب الأوسع في الشرق الأوسط، هذا ما أكده رئيس الوزراء البريطاني، وقال نعمل مع حلفائنا على خطة لفتح مضيق هرمز. أما الحكومة الألمانية فأعلنت أن حلف شمال الأطلسي لا شأن له في حرب الشرق الأوسط. وزير الخارجية الإيطالي قال من جهته لا نرى أي مهام بحرية حالية يمكن توسيع نطاقها لتشمل مضيق هرمز. واليوم عبرت أول ناقلة نفط غير إيرانية المضيق. وكانت صحيفة يدعى تحرنوت كشفت عن رسائل أمريكية بأن واشنطن ستفتح المضيق بأي ثمن وبالقوة إذا لزم الأمر، وكشفت أن إيران فخخت المضيق ب 12 لخما بريا وأنشأت مسارا تحت سيطرتها. في المقابل رأى المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن وجود حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في البحر الأحمر يعد تهديدا لنا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اعتبر أن مجلس الأمن الدولي أصبح أداة لتنفيذ السياسات الأمريكية. ومع دخول الحرب أسبوع الثالث يستمر القصف الأمريكي الإسرائيلي على المدن الإيرانية، وشنت المقاتلات الإسرائيلية الأمريكية سلسلة هجمات جديدة على 10 نقاط في أنحاء طهران ومحافظة كرج. وكشف الجيش الإسرائيلي أنه دمر طائرة كان يستخدمها للزعيم الأعلى السابق علي خامنئي في مطار مهر أباد في طهران. في المقابل أفادت الإذاعة الإسرائيلية عن سقوط قنابل من صاروخ عنقودي إيراني وتناثرها في 8 مواقع وسط إسرائيل، ما تسبب بأضرار مادية. وتحدثت الإذاعة عن سقوط إصابتين بشظايا في شوهام شرق مطار بن غوريون في تل أبيب. إلى الإمارات، حيث أفادت إمارة الفجيرة عن اندلاع حريق متطور في منطقة الصناعات البترولية بعد استهدافه بمسيرة. وأعلن طيران الإمارات أنه علق كل الرحلات الجوية من وإلى دبي مؤقتا، وكانت عمليات تحميل النفط في الميناء علقت لبعض الوقت. واليوم اعترضت دفاعات البحرين 4 صواريخ و3 مسيرات. وفي العراق أصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص نتيجة غارة جوية على مواقع للحشد الشعبي شمال غرب الموصل.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تنضم إلينا منى عمر من مصلحة الأرصاد الجوية، تفضلي. يعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب. بالإجمال اليوم رح يكون غائم، الغائم جزئيا، ضباب على المرتفعات، فعنا ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، إنما رح تبقى دون معدلاتها، في احتمال أمطار متفرقة بتحسن طقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، بتحول لقليل الغيوم مع أجواء باردة. التلاتة رح يكون قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى المرتفعات وجنوب البلاد، ممكن تلامس معدلاتها الموسمية، بتنخفض نسبة الرطوبة وبتنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب بالمناطق الجنوبية. الأربعة غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس وكبير بدرجات الحرارة تتخطى معدلاتها، ممكن تلامس 26 درجة على الساحل، رطوبة منخفضة، رياح أكيد رح تكون ناشطة برفقة طبقات خفيفة من الغبار خاصة بالمناطق الجنوبية. بالليل بيتغير الوضع، بترتفع نسبة الرطوبة، بتتكثف الغيوم، بصير في عنا احتمال أمطار متفرقة. الخميس رح يكون انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، رطوبة عالية، ضباب على المرتفعات، في عنا غبار رح يكون الخميس، في عنا أمطار بتشتد غزارتها مع برق ورعد ورياح كمان ناشطة، التلج بينزل الخميس على 1800 وما فوق. الحرارة اليوم على الساحل اللي عم تتراوح بين 12 و 21، على المرتفعات من 5 ل 11 وبالبقى من 6 ل 12. الرياح هي جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 20 و 50 كم، الرطوبة على الساحل بين 45 و 75، البحر مائج وحرارة الماء 19 درجة. هذا كل شيء اليوم.
شكرا لك.
قبل الختام هذا النداء الإنساني، مطلوب دم من فئة A بوزيتيف للمريض يعقوب فارس خاطر للتبرع في صليب الأحمر جوني أو مستشفى البواري الحكومي، للاتصال 81-21-32-11.
كان في النشرة: نتنياهو لم يقرر بعد التعامل مع مقترح ماكرون، كاتس بدأنا العملية البرية وقاسم مختبئ تحت الأرض. ألمانيا خائفة على عملية برية والوضع في لبنان مأساوي. السفيران الأمريكي والفرنسي في عين التيني وماجرو لا مبادرة بل نقاط. السفير البابوي للمرة الثانية في الجنوب والراعي من بعبدة برافو لمسيحي الحدود وسأرسل مترانسور. وفد اشتراكي بين البطريركية والمطرانية وتقرير خاص في ذكرى كمال جنبلاط. مخزومي للبنان الحر، إما أن يكون حزب الله شريكا في الدولة وينفذ قراراتها، وأما فصل وزرائه من الحكومة. إضاءة من إذاعتنا على ما يحصل باتفاقية الحدود البحرية وماذا وراء إطفاء الحزب كاميرات بيروت. محاولات قرصنة موقعي MTV ونداء الوطن وتهديدات للموظفين. معلومات خاصة: البنزين إلى 25 دولاراً غداً وهرمز لا يؤثر على المواد الغذائية. عبور ناقلة نفط غير إيرانية مضيق هرمز. شكراً لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود. إلى اللقاء.